أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذ غيره مثار كثرة أتت، ما وحد الحق ولا كلمته إلا بمن وحدة دارت معه. يذكر هنا أمرين يصح أن نجعل كل منهما دليلا على أصالة الوجود، وإن كان مثل الشهيد المطهر أعلى الله مقامه يرى أن الأمر الثاني من ثمرات القول بأصالة الوجود، لأنه من براهين أصالة الوجود. الأمر الأول هو قوله: لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذ غيره مثار كثرة أتت. حاصل هذا الكلام إجمالا أن صحة الحمل دليل أصالة الوجود، فبدون أن تكون الأصالة للوجود يستحيل الحمل، وهو الاتحاد بين الموضوع والمحمول. وبيان هذا البرهان يمكن أن يكون بأحد وجهين. الوجه الأول يبتني على ملاحظة عالم الخارج ومتن الأعيان. نحن في الخارج نجد أمورا واقعية، وهي تنقسم إلى قسمين: قسم بسيط وقسم مركب. البسيط، طبعا درجات البساطة كثيرة، إلى أن نصل إلى واقعية لا يمكن أن تتكثر بحيثية من الحيثيات، كالواجب سبحانه وتعالى. الواجب ذاته عين قدرته، وقدرته عين علمه، وعلمه عين سمعه، وسمعه عين إحاطته، وإحاطته عين قيوميته، والكل عين البصر. وكل الصفات الذاتية في الله سبحانه وتعالى ترجع في حقيقة الأمر إلى نفس وجوده الشريف. هذا حيثية بسيطة، ذات بسيطة. قسم آخر من الواقعيات قسم مركب، يمكن أن يحلل إلى أكثر من حيثية، كالمجردات الممكنة التي ينحل وجودها إلى أصل الوجود وخصوصية المرتبة، وكالموجودات المادية من قبيل زيد. زيد هو واقعية واحدة لكن تنقسم إلى جنس وفصل وعرض عيني وعرض وضعي وعرض إضافي ومفاهيم انتزاعية من قبيل كونه ممكن واحد أو كثير، قوي أو بالفعل، وامثال ذلك. والآن هذه الواقعية الواحدة يقول بعض الفلاسفة أنها تتشخص ببعض الأعراض من قبيل العين والزمان. شوف، جعلوا الأعراض مشخصة للواقعية. هذه الواقعية الواحدة التي عد بعض أعراضها مشخصا لها، تشخيص العرض لها يتوقف على أن يكون العرض متحد معها. هم نقول هذه الواقعية أنتم تقولون أنها واحدة من جهة، وكثيرة من جهة أخرى، إذ لا إشكال في وجود العرض في الخارج. بمعنى أن الواقعية الواحدة يمكن أن تحلل إلى مفاهيم متعددة، فيصح حمل هذه المفاهيم على تلك الواقعية دفعة واحدة. صحيح مصداق كل جهة، كل حيثية جهة معينة، هذا لا كلام فيه، لأن كلامنا في الجهات نفسها. هذه الجهات كيف اجتمعت في واقعية واحدة؟ إن قلتم أن الماهية أصيلة فكل جهتين هي مصداق لمفهوم معين مباينة لسائر الجهات في الماهية. فزيد مثلا جهة عينه مغايرة لجهة وضعه في الماهية، وهما مغايرتان لجهة جوهره في الماهية، وهذه الأمور الثلاثة مغايرة لجهة علمه في الماهية، وعلمه مغاير لقدرته في النوعية، وهذا قسم من المغايرة الماهوية. فإذا كانت الأصالة للماهية والأصالة تعني الواقعية، إذن ينبغي أن تكون واقعية زيد مواقعية واحدة. هذا الدرس ينبغي أن تكون واقعية زيد كم واقعية؟ أكثر من واقعية، مواقعية واحدة. فإذا لم نقل بأصالة الوجود يلزم عدم وجود وحدة في الخارج. والمشكلة مو هنا، المشكلة أنه حتى لو قبلنا بتعدد ماهية الجوهر والعرض والعرض المعين والعرض المعين، دعونا من هذا، فلنقبض على الجوهر. نقول ماهية زيد الجوهرية كيف تحققت في الخارج؟ مو انتو تقولون الأصل شنو؟ الماهية. خب ماهية الجنس غير ماهية الفاصل، لأن الفصل يقوم الجنس في الماهية ولا في الوجود؟ في الوجود لا في الماهية. إذن الجنس من جهة ماهيته غير الفاصل، فيلزم على ذلك أن لا يكون الجنس متحدا مع الفاصل، ولا الفاصل متحدا مع الجنس بناء على أصالة الماهية. وإذا لم يتحقق الاتحاد بينهما لم يتحقق النوع، وإذا لم يتحقق النوع بعد لا يوجد زيد، لأن زيد ليس إلا النوع الواحد والأعراض المتعددة. وهذا لا إشكال أنه مخالف لبداهة العاقل بما لا يخفى، إلا أن الإنسان يحتاج إلى التأمل. فإذا لو لم يؤصل وحدة ما حصلت في الخارج، في الخارج ما يمكن أن يكون هناك وحدة بين مفهومين، لأن المفاهيم متباينة تباينا عزليا، تباين بينهما بالعزلة. هذا وجه لبيان هذا الدليل. ما الضير في عدم
هذا النظر؟ هنا يوجد شيء واحد، لكن بالدقن هذا ليس شيء واحد.
لا، احنا نتكلم بعد الايه، لان وصلنا الى حكم العاقل بناء على اصالة الماهية، حتى العاقل يحكم بان هذه الواقعية ليست واحدة.
نعم، كلام انه عقلنا هذه ليست ماهية، ليست شيء واحد، واقعية واحدة، بل هي واقعية متعددة.
لا، ليس كذلك. التعدد من جهة الماهية لا من جهة الوجود. لا يصح ان لا تشير الى نفسك وتقول انا. يلزم على هذا ان تكون قوة الحس غير قوة البصر، قوة البصر غير قوة السامع، بحيث لا يكون بينهم اتحاد أصلا، لأن لكل منهما ماهية معينة والأصالة للماهية. فبناء على هذا زيد يلزم أن يكون كثيرا بالفعل في الخارج، لأن هذا معنى مقتضى أصالة الماهية.
ما هو المشكلة يكون زيد في الخارج كثير
بالفعل؟ مصادمته لبداهة العقل. زيد في الخارج ليس بكثير بالفعل، هو كثير من جهة من الجهات بالفعل. مثلا يده بالفعل غير رجله، لأن نفسه بالفعل غير بدنه. هذا لا معنى له. الكل متفق على أن هناك رابط بين البدن والفعل بناء على أصالة الماهية. ليس هناك رابط، لأن البدن من عالم والروح من عالم آخر، فما الرابط بين هذا وذاك؟ هذا ما يمكن. لا، نفس الشيء، لأن الرابط شيخنا عينه الوحدة، الارتباط عينه الوحدة، والكثرة عينه الانفصال. ولو احتجنا إلى التبديل في التعبير نعبر بالرابط من خلال كلمة. هذا بيان. بيان. بيان ثان يبتني على ملاحظة عالم الحامل. شوفوا احنا في الخارج من ساعة ما عبرنا بالحامل، الآن راح نعبر بالحامل. يقولون هذا البيان لم أجده بعد كلام صدر المتألهين اللي يدل عليه بشكل تلويحي مو تصريحي، لم أجده في غير كلمات السيد علي الزنوزي رحمه الله تعالى. صدر المتألهين رحمه الله تعالى عاش في القرن الحادي عشر، بعد مماته طبعا من تلامذة صدر المتألهين الفياض اللاهيجي، الفياض اللاهيجي صاحب شوارق الإلهام رحمه الله تعالى، وهو من أعظم الحكماء، والفيض الكاشاني وهو العالم العلم المعروف. الفياض اللاهيجي نتيجة ما مر به أستاذه، كلاهما أخذ صهر صدر المتألهين على ابنته. اللاهيجي رحمه الله تعالى لم يتصدى لنشر أفكار صدر المتألهين، بل اتخذ جانب التقية، حتى إن مذهبه بالفعل يعني غير معروف بالنسبة إلى أصالة الوجود أو أصالة الماهية، بل يظهر من بعض كلماته نفي أصالة الوجود، ولعل هذا النفي يقوم على أساس التقية من العامة. الفيض الكاشاني لا، الفيض الكاشاني صدع بالأمر من دون خوف، حتى إنه كفر من قبل بعض العلماء، بعض العلماء الصالحين اللي اتهم الفيض الكاشاني كان يعيش في قوم، فلما عرف حقيقة ما يقوله الفيض الكاشاني خرج ماشيا من قوم إلى كاشان، فوصل إلى بيت الفيض الكاشاني رحمه الله تعالى وطرق عليه الباب، فلما خرج له الفيض هو بنفسه خرج إلى الباب وفتح له الباب، قال له ذاك العالم نسيت اسمه لا يحضرني الآن اسمه، قال يا محسن قد أتاك المسيء. فدعاه الشيخ إلى الدخول، قال لا أنا جئت توبة إلى الله ولا أقصد من وراء هذا المشي أمرا آخر، ورجع إلى قوم. المسألة بعد الفيض الكاشاني، طبعا الفيض الكاشاني كان في عهده القاضي سعيد القمي رحمه الله تعالى، وهو من كبار العلماء المعروفين. القاضي سعيد القمي وإن كان منسوبا إلى المدرسة، مدرسة الحكمة المتعالية، نوع من النسبة لأنه تلمذ على الفيض الكاشاني، إلا أن مخالفاته لصدر المتألهين كثيرة في مواضع كثيرة في مسائل مهمة أخرجته عن دائرة الحكمة المتعالية، وإن كان له إسهامات كثيرة في نشر الفكر العرفاني في وسط هذه البلاد المباركة، وصدر المتألهين له تلك الإسهامات المباركة، فنسب هذا إلى ذاك، وإلا في الواقع هو لا يعد من رواد الحكمة المتعالية لأنه لا يوافق صدر المتألهين على آرائه. ظل هذا الأمر ما يقارب عقدا ونصفا قرنا ونصف من الزمان، حتى نشأ الشيخ النوري رحمه الله تعالى، الميرزا علي النوري، وهذا تقريبا في القرن الثالث في القرن الثالث عشر من الهجرة، يعني في عام 1300 ونيف من العقود أو من السنين. ميرزا علي النوري رحمه الله تعالى هو أكبر شخص وأول شخص معروف روج للحكمة المتعالية بالطريقة البرهانية الصحيحة، حتى إنه خرج علماء كبارا جدا جدا. من تلامذته السيد عبد الله الزنوزي رحمه الله تعالى، وهذا الرجل من أعظم علماء الحكمة المتعالية. طلب الشاه، نسيت اسم الشاه، من الميرزا علي النوري أن ينتقل إلى طهران، لأن ميرزا علي النوري جاء في يعني عاصر أواخر الدولة الصفوية وأوائل الدولة القاجارية، فانتقلت العاصمة إلى طهران وكانت في أصفهان، فطلب من الميرزا النوري أن ينتقل إلى طهران لأنها عاصمة الدولة يريد أن يرعى الحركة العلمية الملك اعتل واعتذر بكبر السن، لكنه أوفد بدله منه سيد عبد الله الزنوزي رحمه الله تعالى، فدرس يقال في مدرسة سبع سالار اللي هي مدرسة الشهيد المطهري رحمه الله تعالى. هنا السيد علي الزنوزي رحمه الله تعالى ابن السيد عبد الله الزنوزي رحمه الله تعالى، وهما معا من كبار مروجي الحكمة المتعالية، بل أحسن من أسس قواعد الحكمة المتعالية بعد صدر المتألهين وبعد الميرزا علي النوري، هذان الاثنان. ويمتازان عن الميرزا علي النوري بأن الميرزا علي النوري رحمة الله عليه عباراته مقتضبة جدا جدا جدا، بحيث لا يمكن أن يستفيد منها عامة الطلاب والمحققين، بخلاف هؤلاء فقد تصدوا لنشر الأحكام الحكمة المتعالية بكتب مبسوطة، عبارات راقية متينة علمية براهين جيدة وقوية جدا. الابن زاد على أبيه قليلا في الإبداع، أصل الإبداع من الأب، حتى الأب كانت له مبان راقية، لكن الابن سيد علي الزنوزي رحمه الله تعالى أبدع أكثر، يعني عمق الإبداع اللي بدأه الأب، تفرغ للإبداع حتى إنه كان معاصرا للسبزواري، لكن الشهرة العامة للسبزواري. لما؟ لأن السبزواري لم يكن عنده إلا مطالب صدر المتألهين، فاشتغل على شرح المطالب لا أكثر، والناس يتقبلون المألوف والشرح يعني طرح المألوف. سيد علي الزنوزي لم يكن يقتصر على الشارح، كان يحقق وينقب وينقح، والتنقيح والتنقيب غالبا ما يستدعي طرح مبان جديدة، فلذلك قيل أن الشارح هو السبزواري. وإلا في الواقع قدرة الزنوزي السيد علي رحمه الله تعالى الذي سمي بالمدرس على شرح مطالب صدر المتألهين لا تضاهيها قدرة السبزواري أصلا. طيب، سيد علي الزنوزي درس عنده شخص اسمه الاصطهباناتي، هذا الرجل انتقل إلى النجف، هذا درس منه درس المحقق الأصفهاني أستاذ السيد الخوئي رحمه الله تعالى. فالمحقق الأصفهاني من أتباع الزنوزي ومن أتباع صدر المتألهين. السيد العلامة رحمه الله تعالى أيضا من هذا الخط، ولذلك سيد العلامة رحمه الله تعالى وإن كان شخصية فذة، لكن أصل الإبداعات من السيد علي الزنوزي رحمه الله تعالى. هذا الوجه الذي أذكره الآن لم أجده مذكورا في غير كلمات الزنوزي رحمه الله تعالى. هذا الوجه يبتني على ملاحظة مو عالم متن الأعيان، لا، عالم الذهن. شوفوا عالم الذهن. شيخ زهير انتبه لما تقول، لأن الإشكال اللي انت ذكرته هم هذا جواب له.
أقول شيخ هذا اللي قال السيد علي هو جاء بدليل جديد على إثبات أصالة الوجود، هذا من
البراهين، مو برهان واحد، هو ذكر براهين متعددة على أصالة الوجود. هو في الواقع صاغ نظرية كاملة في المعاد والحكمة المتعالية تبتني على تحليل. أحسن من حلل مسألة أصالة الوجود الزنوزي رحمه الله تعالى المدرس السيد علي الابن، وطبعا أبوه كان من أفضل من شرح النظرية، لكن هو رحمه الله تعالى اجتهد وأبدع حقيقة رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. لا كلام بين العقلاء في حمل مفهوم على مصداق نظرية الحامل بين المناطقة والفلاسفة محل اتفاق ولا خلاف فيها، فنحن نحمل النوع على المصداق في الخارج، كما نحمل العرض المشتاق على المصداق في الخارج، نقول زيد أبيض، عمرو شاعر، النوع متكيف، وهكذا. هناك قضايا حملية موضوعها من ماهية ومحمولها من ماهية أخرى. طبعا عندما نقول، لاحظوا معي، عندما نقول زيد قائم، الموضوع شنو؟ الموضوع شنو؟ زيد. المحمول شنو؟ قائم. المحمول مو قائم، المحمول قيام. هيئة المشتاق هي التي تربط بين القيام وبين زيد. في الواقع القائم هو المحمول على زيد القيام، لكن هذا الحامل حامل اشتقاقي، يعني حامل مواطاة. حمل المواطاة بأن تأخذ من المقولة العرضية مثلا عنوان اشتقاقي متحد مع زيد، فيصح بذلك حمل المقولة على زيد، لأن المقولة وزيد اثنان متباينة يحتاجان إلى رابط. شنو الرابط؟ الرابط هو المشتق للمشتق، هذا المشتق هو الرابط، فيربط بين شنو شنو؟ بين القيام وبين زيد. ربما يكون هذا الكلام شوي غريب. لو أردنا أن نعرب زيد ذو فصاحة، الخبر شنو؟ الخبر هنا ذو، ولا مو الخبر ذو؟ صحيح، زيد مبتدأ، الخبر ذو. زين الموضوع شنو؟ زيد. المحمول ها؟ شوفوا لاحظوا أنتوا هنا ايش قلتوا، المحمول شنو؟ فصاحة. يعني أن المحمول ليس كلمة ذو التي هي إعرابها عند النحويين أنها خبر، مع أن الخبر هو المحمول. ليش أنتوا قلتوا هنا الفصاحة المحمولة؟ لأن دور كلمة ذو الرابط بس. أنت ما تريد أن تقول أن المحمول هو العرض هو عبارة عن كلمة ذو. الفصاحة هي العرض، لكن اللي يربط بين العرض والموضوع هو كلمة ذو في النحو، والرابط في الواقع الخارجي. نسبة هيئة المشتق زين إلى الموضوع كنسبة كلمة ذو إلى الموضوع، والمحمول حقيقة وواقعا هو المبدأ، والفصاحة في ذو، ذو الفصاحة. ولولا هذا المعنى لم يكن هناك معنى لتقسيمها من حمل إلى حمل اشتقاق وحمل مواطاة. لما؟ لأن زيد متحد مع ذو، حمل الاشتقاق وحمل الاشتقاق وحمل ذو هو، وحمل هو هو حمل المواطاة وحمل الاشتقاق. إن لاحظنا الانقسام بالنسبة إلى ذو، فالحمل مواطاة ولا اشتقاق؟ ذو هو بالنسبة إلى ذو. إذا قلنا أن ذو محمود، الحمل مواطاة ولا ذو هو؟ مواطاة. مواطاة. أنت تقول زيد ذو، يعني زيد هو ذو. نعم بالنسبة إلى الفصاحة الحمل حمل ذو هو اشتقاق. فأنت إذا لاحظت مبدأ المشتاق، الحمل دائما ذو هو. إذا لاحظت المشتاق، الحمل مواطاة. في الواقع المبدأ المحمول في المشتق لما كان المشتق متحدا مع المبدأ إلا باللحاظ قيل أن الحمل مواطاة، وإلا في الواقع الحمل دائما يحتاج إلى رابط بين شيئين، لأن المفهومين ما لم يكن بينهما تغاير مفهومي فالحمل ليس بحقيقي. أنت تقول زيد الإنسان حيوان الناطق، هذا في الواقع حمل في مقام التحليل، وإلا لا يوجد عندنا لا موضوع ولا محمول، أمر واحد لكن العقل يحلله. هذا يقولون حمل مو حقيقي ذا، لأن الحمل يحتاج لموضوع محمول، والموضوع هنا في القضية الحملية عين محمول. على كل حال، إذن المفاهيم يوجد بينها رابط وهو ما يسمى بالحمل، بعضها يحمل على بعضها الآخر. طبعا معنى بعض حمل المفهوم على المفهوم اتحادهما في المصداق. تقول الإنسان شاعر كاتب قائم منتسب. خب، من المعروف جدا أن المفاهيم متباينة تباينا بالعزلة. كل مفهوم مباين للمفهوم الآخر في موطنه بالتباين العزلي. فماهية الإنسان غير ماهية ما يحمل على الإنسان من ناحية الماهية في الحمل الشائع الصناعي بين الموضوع بين الأمرين تباين. خب تباين الماهيات هذا أمر لا خلاف فيه، والمفاهيم كذلك متباينة بما لا خلاف فيه. موطن المفاهيم وين؟ موطن المفاهيم الذهن، لأن الخارج ما في مفاهيم، خارج في واقعية 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 واقعية. فإذا كان موطن المفاهيم الذهن وموطن الاتحاد بينها الذهن، إذن المفاهيم لها في الذهن شيء وراء ذاتها، لأن هذه الذات بما هي ذاتهم ذات المفهوم مغايرة لذوات سائر المفاهيم. فإذا لها في الذهن واقعية تتحد تلك المفاهيم اللي بينها حمل فيها. أنت تقول المفهوم يباين المفهوم، فلما سألناك عن موطن التباين قلت إن موطن التباين هو موطن المفهوم، المفاهيم في موطنها متباينة. شنو موطن المفهوم؟ الذهن. طيب إذا كانت المفاهيم في موطنها متباينة فأين اتحادها؟ والاتحاد بمعنى الحامل شأن الإدراك الذهني، الذهن يحمل، ومعنى الحامل أن المفهوم يحكي واقعية واحدة. خب إذا لاحظت المفهوم اللي هو الإنسان فهو لا يحكي إلا عن أفراده، وإذا لاحظت القيام في قائم لا يحكي إلا عن أفراده، بعد الحكاية عن قيام زيد تحتاج إلى مفهوم، لاحظوا تحتاج إلى مفهوم. هذا المفهوم اللي يحكي عن قيام زيد لا عن الإنسان ولا عن زيد ولا عن القائم، تحكي عن زيد قائم، هذا واقعية زيد قائم. المفهوم اللي يحكي عنها شنو؟ لابد أن يكون مفهوما آخر غير مفهوم الإنسان وغير مفهوم القيام. هذا المفهوم الجديد يعني أن القضية الخارجية يوجد بين طرفيها المفهوميين اتحاد في موطنهما. هذا الاتحاد ليس في رتبة في مفهوميهما، بل لا بد أن يكون في رتبة أخرى، هو رتبة الوجود. غاية الأمر أنه وجود خاص لهما في الذهن، وجود خاص لهما في الذهن. لاحظ كل مفهوم لا يحكي إلا عن مصادقه، الإنسان لا يحكي إلا عن زيد بما هو إنسان، لذلك لا يصح أن تطبق مفهوم الإنسان على زيد من جهة الضحك. القائم لا يحكي إلا عن شيء له القيام، سواء كان القائم خشبة شجرة سماء عرض ملك ثابت متغير إنسان زيد عمرو، شيء له القيام. فإذا لاحظ الذهن القائم فهو هذا المفهوم لا يحكي في الذهن إلا عن مصادقه، وإذا لاحظ الذهن زيد فزيد هذا المفهوم لا يحكي إلا عن مصادقه في الخارج، هي واحدة لكن له حالات مختلفة، وحدة ذاتية وتعدد في الأعراض والحالات. نحن الآن نريد من الذهن أن يحكي لنا عن واقعية قيام زيد. شنو المفهوم اللي يحكي عن هذه الواقعية؟ القائم وحده لا يحكي إلا عن مصادقه، لا يحكي عن قيام زيد، يحكي عن القيام. زيد لا يحكي إلا عن ذات زيد، لا عن كونه قائما أو جالسا. هذا القيام لا بد من أن ينظر الذهن إليه من خلال النظر إلى المفهومين في ظرف تباينهما، لا، بل لا بد أن ينظر الذهن إليه من خلال مفهوم واحد يكون منتزع من هذه الواقعية الواحدة. هذا المفهوم الواحد يعني أن لمفهوم زيد أكثر من تقرر في الذهن، تقرر بإزاء ذاته وتقرر بإزاء قيامه، مفهوم زيد. وهذا مفهوم قيام زيد وزيد قائم، غير مفهوم زيد الذاتي. لذلك لا يصح أن تأخذ مفهوم زيد قائم وتضعه على الجالس، زيد جالس، ما يمكن. لكل حالة من حالات زيد مفهوم خاص. وهذا يعني أن هذه المفاهيم المتغايرة اللي أنت حكمت بأنها متغايرة لا تصدق على مفهوم زيد قائم. ليش؟ لأنه لو حكمت على زيد وقائم في واقعية زيد قائم اللي أخذها الذهن، الصورة الواحدة ذي، زين؟ وقلت أنهما متغيران، لم يصح الحمل بينهما. إذن كيف صححت الحمل بينهما؟ لأن الذهن وهو يلاحظ التغير المفهومي يلاحظ الاتحاد المصداقي. عرفت شنو معنى أن الحمل الشائع التغير في المفهوم والاتحاد في المصداق؟ هو أن الذهن يأخذ مفهوما من الخارج واحد ثم يحلله، فيجد هذا المفهوم الواحد ينحل إلى طرفين، أحدهما قائم بالآخر قيام المحمول بالموضوع، فيقول هذا غير هذا، الغيرية في درجة والاتحاد بينهما في درجة واحدة، واثنينهم في إطار واقعية واحدة في الذهن، مفهوم واحد يحلله الذهن إلى موضوع ومحمول وبينهما ارتباط. لا أن الذهن يلاحظ زيد قائم بينهما ارتباط. خب الآن أنت تقول زيد في جهة من جهات الذهن، قائم في جهة من جهات الذهن، الرابط اللي يلحظ الذهن بينهما أين هو؟ الرابط لابد أن يكون عين الارتباط بين الاثنين. إذن هذا الرابط وينه؟ لابد أن يكون في مفهوم وسط بينهما. هذا المفهوم يغيرهما مغايرة سائر المفاهيم لبعضها، ولكنه يشابههما من جهة المفهوم، بمعنى أن هذا المفهوم مصداق واقعا حقيقة في الذهن لشيء وراءه. نعم، هذا معنى القالبية اللي يذكره أهل المنطق. يقولون الكل منين يحصل؟ يقولون الذهن يأخذ الجزئيات، يأخذ زيد، عامر، باكر، فيجد الذهن بين هذه الجزئيات مشتركات ويجد أمورا مختلفا فيها، يلقي الأمور الاختلافية فيقع على المشتركات اللي هو الحيوان الناطق. هذا الأمر إذا انتزعه الذهن يحكم الذهن بأن كل ما يرد من المصادق يكون هو عين المفهوم الذي أخذه. هذا الصادق موطنه ليس الخارج، لأن الخارج ما عندنا كلي، كلي موجود في الذهن، المفهوم الجزئي موجود في الذهن، الاتحاد بينهما يعني حكم العقل بأن هذا عين ذلك. هذا الحكم ليس هو عين الاثنين بل أمر وراءهما، أكو مفهوم ثاني يرتبط بهما معا، يربط بينهما معا. في الواقع المفاهيم بدون واقعية لا ارتباط بينها، ما يمكن. كل مفهوم يقول أنا، ما في مفهوم يقول أنا وغيري، ما في. فلولا أصالة الوجود لم يكن عندنا حمل أصلا. الآن يمكن أن يقال في الخارج يوجد كثرة بالفعل كما قال الشيخ، يمكن، مع أن هذا خلاف بديعة العقل بلا أشكال، طبعا سنبين ليش أنه خلاف بديعة العقل، لكن خبها لا يمكن أن نقبل بأن الذهن بعد لا يحمل شيء على شيء. فلو لم نقل بأصالة الوجود كان كل مفهوم تقررا لذاته غير مرتبط بغيره، وهذا خلاف ما يحكم به العقل بالبداهة، أن القيام محمول على زيد، وأن عامر موضوع للجلوس، وأن النسبة بين الأخوين متحققة، هذا كله موقوف على أصالة الوجود. لكن نظر إلى تحديد موطن الحمل، في الواقع في الخارج لا يوجد عندنا حمل، يوجد عندنا اتحاد أو وحدة، وتطبيق الدليل عليها كما رأينا هم صحيح لا بأس به، لكن التطبيق الآخر على الأفراد الذهنية للوجود أدق وألطف. لأنه أيضا يكشف عن أمور أخرى، يعني يكشف عن كيفية الحمل. شنو معنى أن تقول زيد قائم؟ هذا ما يستفاد من بيان الزنوزي رحمه الله تعالى. والسادس قولنا لو لم يؤصل، أي الوجود وحدة ما حصلت، إذ غيره، طبعا غير الوجود إما العدم أو العدم، العدم ليس مثارا للكثرة لأنه بطلان محض، فكيف جعلت الغير مثار الكثرة؟ يقول لأنها محل النزاع الواضح. إذ غيره وهو الماهيات، لأن أصالتها محل النزاع، العدم لم يقل أحد بأصالته، مثار كثرة أتت. قال المحقق الأصفهاني، المحقق الأصفهاني له المنظومة شريفة جدا جدا رحم الله المحقق الأصفهاني، يقول يختص بالوجود طرد العدم إذ ما سواه عدم أو عدم، وصحة الحمل لأجل الوحدة لا باعتبار الله بشرط وحده، ومركز التوحيد ذاتا وصفة وفعلا أيضا عند أهل المعرفة. هذه البراهين اللي يعني بعض البراهين التي ذكرها السبزواري رحمه الله تعالى، الوجود هو الذي يطرد العدم، العلة لا تطرد العدم عن معلولها، توجد معلولها، وجود المعلول يطرد عدمه. يختص بالوجود طرد العدم إذ ما سواه عدم أو عدم، وليست العلة للمعلول مناط طرد العدم البديل. العلة تعطي المعلول شنو؟ الوجود. ارتفاع العدم هذا معلول للوجود مو معلول للعلة، العلة لا تعمل أمرين، هم ترفع العدم هم تعطي الوجود، بعد يحتاج العدم إلى رفع، إذا أعطيته الوجود ارتفع عدمه خلاص. زين، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن بعد يرتفع عدمه، هذا أثر لقوله يكون، يكون شو يكون يعني من بعد خلاص يعني يرتفع عدمه. إذ ما سواه عدم أو عدم وليست العلة للمعلول مناط طرد العدم البديل، وصحة الحمل بين المفاهيم لأجل الوحدة لا باعتبار الله بشرط وحدة، وهذا كما ينطبق على الحمل ينطبق على الخارج. احنا قلنا لكم مرة أننا نقول زيد قام، متى قام زيد؟ عندما كان قاعدا أو عندما أصبح قائما أو بين القيام والقعود؟ خلوكم بين القيام والقعود، الإنسان بين القيام والقعود لا قاعد ولا قائم، ما يمكن يعرض عليه القيام، فقولك قام زيد أين مصداق قام زيد؟ في الخارج. قام زيد مصداقه زيد القائم. أنت في قولك قام زيد تدلنا وتخبرنا عن عروض القيام على زيد، وزيد القائم لا يعرض عليه القيام، فما معنى قام زيد؟ معنى قام زيد أنه وجد قيامه بعد قعوده في الزمان الماضي، وجد قيامه بعد قعوده في الزمان الماضي، عرض قيامه عليه بمعنى أنه وجد معه قائما، هذا معنى قام زيد. وكذلك جلس عمران في الخارج، لا يوجد عندنا ماهية. ليش قالوا ذلك؟ أن الأعراض مشخصة. ليش؟ لأن الماهية لا توجد في الخارج بدون بعض الأعراض. مثلا عرض متى، ما يمكن أن نتصور ماهية مادية لا زمان لها، متى وجد زيد؟ ما يمكن أنك تجي تقول أول زيد وجد بعدين وجد يوم الخميس، يا يوم الخميس ولد، يا يوم الجمعة، يا يوم السبت. إذن الزمان مقارن لزيد. هاي المقارنة بعض الفلاسفة يتوهم أنها هي عبارة عن التشخيص، مناط التشخص، دعونا من ذاك الكلام سيأتي. الآن نقول متى عرض العرض على الموضوع؟ متى العرض لم يمر عليه زمان بدون هذا العرض، الموضوع بدون هذا العرض لم يتحقق. إذا معنى عروض العرض على الموضوع أن الموضوع وجد مع هذا العرض، هذا معنى عروض العرض على الموضوع. حتى في كلامنا تقول سكن زيد ثم تحرك، جلس زيد ثم قام، كان أمرد فظهرت له اللحية، كل هالأمور دي في الواقع عبارة عن تحولات في نفس الوجود. ومن هنا يحدث اللبيب إلى مسألة الحركة الجوهرية، أن العرض من مراتب وجود الجوهر، وإذا كان من مراتب وجود الجوهر فالجوهر ما لم يتغير في ذاته العرض لا يترتب عليه. هذه الحجة الأولى التي يذكرها السيد الطباطبائي على الحركة الجوهرية مبنية على هذا الدليل، وهذا البرهان، ذاك البرهان هو الذي ذكره الزنوزي في محله. قال والسادس قولنا، طبعا تبعا لصدر المتألهين رحمه الله تعالى، صدر المتألهين ألقى هذه الأفكار لكن لم يتلقها إلا ذو حظ عظيم مثل الزنوزي رحمه الله تعالى والسيد الطباطبائي. إذ غيره مسار كثرة أتت، وإذا كان كذلك ما وحد الحق ولا كلمته إلا ولا صفاته، الكلمة هنا بمعنى الفعل كما سيأتي، ولا صفاته إلا بما، الكلمة قلنا الفعل، هو عاد قال النظم قاصر ما ذكرنا فيه الصفات نذكرها في النثر، نذكر النثر، حتى التوحيد والصفات يتوقف على القول بأصالة الوجود، إلا بما أي بحقيقة الوجود الذي دارت الوحدة معه. بيانه أنه لو لم يكن الوجود أصيلا لم يحصل وحدة أصلا، لكن التالي باطل فالمقدم مثله. بيان بطلان بيان الملازمة، لأن الماهية مثار الكثرة وفطرتها الاختلاف، مو بس الماهية، كل مفهوم ذهني فهو مباين لغيره من جميع الجهات، فإن الماهيات بذواتها مختلفات ومتكثرات وتثير غبار الكثرة في الوجود، فإن الوجود يتكثر نوع تكثرين بتكثر الموضوعات، كما أن الوجود مركز يدور عليه فلك الوحدة. احنا ما ذكرنا في أثناء الشرح تكثر الوجود بالموضوع، ليش؟ لأن هذا قد يوهم الطالب بأن هذا من باب تكثر الوجود بزيد وعامر، تقول وجود زيد وجود عامر وجود بكر، لا يلتفت الطالب إلى أن الموضوع هنا عام، وجود زيد، وجود قيام زيد، وجود كلام زيد، وجود نسبة زيد، وجود وضع زيد، وجود وجاهة زيد، وجود زيد وجودات، مو وجود واحد من ناحية الموضوع. مو تقولون يتكثر، نقول إذا كان الموضوع يكثر الوجود فزيد وجودات كثيرة بعد، مو وجود واحد، لأن زيد مجموعة أعراض أصلا مع جوهر زيد. لذلك خفاء هالمسألة هي اللي خلتنا ما نقول الموضوع، ما الموضوع، ركزنا على هذا. وإذا لم يحصل وحدة، لم يحصل الاتحاد الذي هو الهوية، كالإنسان كاتب والكاتب ضاحك، إذ المفروض أن جهة الوحدة هي الوجود، وهي الوجود اعتبارية، والأصل هو شيئية ماهية الإنسان ومفهوم الكاتب وشيئية مفهوم الكاتب، والمفاهيم ذاتيها الاختلاف وتصحح الغيرية. أصلا الغيرية بين الإنسان وقيامه إنما هو من جهة المفهوم، فكيف تكون جهة الغيرية هي جهة الوحدة؟ وأين أحدها من الآخر تصحح، شوفوا لاحظوا شلون، تصحح الغيرية وتصحح قولنا أين أحدها من الآخر، ذي أين أحدها معطوف على الغيرية ترى، لله هوية تصحح الغيرية وتصحح قولنا أين أحدها من الآخر. هذا في مقام التعجب، يقولون وين هذا وين ذاك، هذا وين هذا وين ذاك، ناشئ من الماهية. ولم تتم مسألة التوحيد التي هي أس المسائل. يأتي بيان ارتباط مسألة التوحيد بأصالة الوجود إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله. اللهم صل على محمد وعلى الطاهر.
حيثية تقييدية
نعيم الأصدق نور.
نعم.
أما بالنسبة لواسطة الحيثية التقييدية فهنا كما نقول بالنسبة إلى أن الوجود حيثية تقييدية في كل المرات.
نعم.
المراد أنه هنا لا بد أن يكون الواسطة المعنى لما يكون الوجود حتى يحمي الوجود على هذا المعنى. الحمل حقيقي على المعنى. فهنا الحيثية الوجود هي المعنى حيثية تقييدية. والحمل الوجود على المعنية حمل حقيقي. أما بالنسبة للواسطة العروض
اللي يعني مثلا السفينة بالنسبة لحركة السفينة بالنسبة لحركة الجالس. عليكم السلام ورحمة الله. الظاهر شيخنا أن هذا الكلام ليس بصحيح بل مو ظاهر يعني باب التعدد من أقول الظاهر. صباحك الله بالخير شيخ. أولا شيخنا ضرب حركة السفينة مثالا للواسطة في العروض اشتباه من الأصوليين أو ممن أخذ منه الأصوليون أو أخذ من الأصوليين ما نريد. الحركة في السفينة ليست من قبيل الواسطة في العروض بل من قبيل الواسطة في الثبوت بالنظرة العرفية. يعني في الواقع الجالس في السفينة طبعا يمكن أن يختلف الحكم باختلاف اللحاظ. إن لاحظناه بالدقة فهو منتقل من مكان إلى مكان بلا أشكال إذ لم يكن قبله إلا في المشرق والآن أصبح في المغرب هذا انتقال بلا أشكال. لكن هل تحرك بمعنى أنه حرك جسمه ساكن؟ فالعرف يرى أن سكون جسمه مناف لنسبة الحركة إليه. لذلك يقولون الحركة في الواقع للسفينة هي التي تتحرك ولا هو جالس مثلا. هذا اشتباه طبعا من العرف في تشخيص مفهوم الحركة. وإلا لو طبقنا الكلام على الانتقال لكان هو منتقلا بانتقال السفينة. فحركة السفينة بالنسبة إلى انتقاله هو كحركة اليد بالنسبة إلى حركة المفتاح. الحركة حركة اليد بالنسبة إلى حركة المفتاح واسطة في الثبوت ولا العروض؟ واسطة في الثبوت لأنها تتحرك وتحرك المفتاح. فحركة السفينة وحركة الجالس من هذا الباب. نعم قلنا أنه بناء على النظرة العرفية للحركة وأنها تحريك الجسم هو ساكن في محله زين ولما كان ساكنا فالمتحرك في السفينة. لكن مع ذلك يقال للجالس في السفينة أنه متحرك بواسطة السفينة بمعنى أن حركة السفينة تسبب نسبة الحركة إليه. هنا يقال أن السفينة نسبة واسطة في العروض أي أن نسبة الحركة إليه مجاز. وعلى كل حال إن كانت النسبة حقيقية فالسفينة واسطة في الثبوت. إن كانت النسبة مجازية فالسفينة واسطة في الثبوت أيضا لا في العروض. بمعنى أن التجوز هنا ليس بلحاظ أن الحركة حركة السفينة نسبت إليه أخذت من السفينة ووضعت له بل من جهة نسبة حركة المحل إلى الحال. وهذا طبعا مرتبط بما يقوله الفقهاء الفلاسفة في المكان وأن المكان ما هو. إن قلنا بأن المكان مثلا هو السطح الباطن من الحاوي المماثل للسطح الظاهر من المحوي فإذا كان الإنسان في داخل السفينة يقال أنه ساكن في مكانه والمكان متحرك مثلا. لا مجازية. نعم هذه النقطة الثانية التي أردتها مسألة نسبة الماهية إلى الوجود. حيثية تقييدية تلازم صحة الحمل حقيقة. هذا هم اشتباه شيخنا. شوف لاحظ الماهية في الخارج متحدة بالوجود. حقيقة الوجود ليس بينها وبين الماهية واسطة. دعك من هذا مو حمل. احنا نتكلم عن الوجود المفهومي. هذا الوجود المفهومي الذي يدركه العقل في جميع الأشياء يحمله على جميع الأشياء. هذا الحامل محمول على حقيقة الوجود أولا وبالذات وعلى الماهية ثانيا وبالعرض.
الشيخ هذا الكلام بالنسبة إلى أن الوجود حيثية تقييدية ليس في مقام الحامل وإنما في مقام الموضوع، بمعنى أن الحيثية التقييدية أن تكون هناك شيء ولا بد من وجود جزء آخر، يعني كأن الموضوع مركب، فهنا كأن عندنا الماهية الموجودة موضوع، المحمول هو المحمول أو موجود، فهنا نقول أن الوجود هنا الذي في مقام الموضوع هو حيثية تقييدية.
نعم.
بها يكون تكون الماهية معروضة للوجود الذي في مقام الحال.
لا بس خلي يكون الحيثية جزء من الموضوع. فالموضوع هو المركب ولا ذات المتحيز؟
المركب.
إذا كان الموضوع هو المركب فالذات المتحيز العروض عليه حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. يعني مثلا إذا قلت زيد العالم مقرب إلى الله يخشى الله، الخشية معروضها زيد ولا زيد المتقيد بالعلم؟ زيد المتقيد بالعلم، فزيد بما هو زيد ليس يخشى الله، فنسبة الخشية إلى زيد بدون ملاحظة العلم والتقيد بالعلم نسبة مجازية. هنا طبعا يختلف بعض الحيثيات، بعض الحيثيات تكون هي بنفسها بذاتها تمام الموضوع، بعضها لا ليست تمام الموضوع، لا بد من انضمام جزء إليها حتى يتم الموضوع. هذا الذي دعا إلى القول بأن الحيثية التقييدية جزء من الموضوع دائما، تارة يكون الجزء صالحا بنفسه للعروض، تارة لا يكون صالحا بنفسه إلا مع انضمام شيء إليه. تقسيم الجزء إلى ما يكون صالح وغير صالح شيخنا ناشئ من عدم ملاحظة معنى الوساطة في العروض ومعنى الحيثية التقييدية. طبعا الحيثية التقييدية لا ننكر أن لها مصطلحات كثيرة، يعني ممكن أن تستعمل الحيثية التقييدية بما تكون جزءا للموضوع، هذا لا بأس به، لأن كل حيثية تؤخذ في طرف الموضوع قيدا فهي حيثية تقييدية. كما لو قلت الصلاة واجبة، الركوع هنا شنو؟ حيثية تقييدية بعد، الركوع حيثية تقييدية لأنه بدون الركوع لا صلاة، وبدون الركوع وبدون الصلاة لا وجوب، فمعروض الوجوب هو الركوع والسجود وغير ذلك. إن نسبت الركوع إلى ذات الصلاة فهي جزء، فهو جزء، أما إن نسبت الركوع إلى السجود فهو قيد. كون الجزء منسوبا إلى المركب لا يعني أن المركب متقيد به، تقيد هنا التقيد الاصطلاحي في الواقع. لكن على كل حال هالمورد مو من موارد الوساطة في العروض أو الوساطة في الثبوت شيخنا، إلا على تجوز وعناية. أما مسألة الماهية والوجود وحركة السفينة فالأمر كما قلنا الحيثية التقييدية هي عين الوساطة في العروض، والوساطة في العروض عين الحيثية التقييدية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للإضافة الإشراقية، هل هي بين عالم المادة والمثال وعالم المثال وعالم التجرد وعالم التجرد؟ وبالنسبة لواجب الوجود، يعني مثلا عالم المثال يكون بالنسبة إلى علمان إضافة إشراقية، يعني المادة مضافة إليه إضافة إشراقية.
أي صح باعتبار نعم،
مو فقط بالنسبة لله والمخلوق حتى
لا لا لا. طبعا هذا بلحاظ، مو بلحاظ الماهيات، بلحاظ وجوداتها، يعني كل درجة قائمة بالدرجة التي هي أعلى منها.